باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. هقرا ويا حضراتكم جزء من انجيل معلمنا ماري لوقا البشير في الاصحاح الاول، تسبحه امنا العذراء مريم. في الاصحاح الاول في عدد 39، فقامت مريم في تلك الايام وذهبت بسرعه الى الجبال الى مدينه يهوذا، ودخلت بيت زكريا وسلمت على اليصابات. فلما سمعت اليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها، وامتلأت اليصابات من الروح القدس، وصرخت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء، ومباركة هي ثمرة بطنك. فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي؟ وذا حين صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني. فطوبى للتي آمنت ما قيل لها من قبل الرب. فقالت مريم: تعظم نفسي الرب، وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى استضاع أمته، فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. لأن القدير صنع بي عظائم، واسمه قدوس، ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه. صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء على الكراسي ورفع المتضعين، أتبع الخيرات وصف الأغنياء فاربين، عضد إسرائيل فتاة لرحمة كما كلم أبائنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة هذه الأيام المقدسة، أيام الصوم، صوم العذراء المحبوب في كنيستنا، وهذا الصوم الذي يعشقه الشعب القبطي المسيحي المصري، ويعتبر هو خاتمة الأصوام الكبيرة في كنيستنا. بنبتدي بصوم الميلاد، ثم الصوم الكبير، ثم صوم أبائنا الرسل، ثم صوم أمنا العذراء. وكل صوم بيبقى له هدف. فالصوم الميلاد هو صوم استعداد بيجي في آخر السنة، وبنستعد فيه وبنراجع حساباتنا في نهاية السنة، حساباتنا الروحية وحساب المكسب والخسارة. ويجي الصوم الكبير بنسميه صوم التوبة، بأسابيعه الجميلة ونهايته في أسبوع الآلام. ويجي صوم الرسل اللي بنسميه صوم الخدمة أو صوم الكنيسة، بنصوم من أجل خدمة الكنيسة. وبيجي في النهاية صوم أمنا العذراء اللي بنسميه صوم من أجل الذين كرسوا نفوسهم. أي حد من أبنائنا وبناتنا الذين كرسوا نفوسهم، وليس فقط التكريس، ولكن من أجل القلب المكرس، القلب الذي يعيش لله. أنا كمان بهنيكم بهذه التجديدات اللي تمت في هذه الكنيسة، وزي ما ذكر أبونا يؤنس دلوقتي بذوق رفيع وبجمال بديع. والحقيقة بشكركم جميعا على هذا الترتيب الجميل. كنيسة لو بصيت فوق لوها جميلة، ولو بصيت تحت لوها جميلة، وهذا الجمال دايما علشان يشوقنا للسماء. فالكنيسة يجب أن تكون جميلة عشان تشوق الإنسان للسماء، لأن السماء بلا شك جميلة وكلنا بنحن وبنشتاق إليه. العذراء مريم طبعا كنز من الفضائل. لما بنيجي نتكلم عليها الكلام عليها ما بيخلصش من حلاوته ومن حلاوتها، أمنا العذراء. وأمنا العذراء الجميلة لها مكانتها في قلوبنا جميعا وفي التاريخ المصري بصفة عامة. أمنا العذراء مريم هي التي فاقت الأبرار والقديسين والصديقين والملائكة، وهي التي نسميها فخر جنسنا ونقصد بذلك الجنس البشري، يعني هي فخر للرجال وللنساء، للصغار وللكبار. في سفر الأمثال في العهد القديم قال عليها كده، سفر الأمثال اللي كتبه سليمان الحكيم، امرأة فاضلة من يجدها ثمنها يفوق اللآلئ. وبنستعير هذا المثل ونقوله على كل إنسانة تسير بهذه التقوى اللي ثمنها يفوق اللآلئ. وفي سفر النشيد برضو من أسفار العهد القديم قال عليها من هي المشرقة مثل الصبح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوية. صح، التشبيه ده ممكن يطلق على الكنيسة، لكن كمان في أحد تشبيهاته بنطلقه على أمنا العذراء، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوية. أمنا العذراء بلا شك شخصية فريدة، وبنفرح كلنا لما بننتمي لها، وفيها صفات كتيرة خالص، لكن أنا عايز أكلمك على صفة من الصفات اللي بنوصف بيها السيد المسيح ونجدها أيضا في أمنا العذراء. نصف السيد المسيح أنه محب البشر. دايما نصلي ونقول كده فنشكر صانع الخيرات، ونقول عن المسيح محب البشر، محب كل إنسان، محب كل إنسان، حتى الإنسان الذي سقط في أي ضعف المسيح يحبه أيضا وإن كان لا يحب خطاياه. ومحبته للبشر ده هي محبة لا نهائية، وكلكم حافظين الآية الجميلة اللي بنعتبرها الإنجيل المصغر، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فمحبة الله هي لكل البشر بدون استثناء، حتى الذين يصنعون شرا الله يحبهم وينتظر توبتهم وينتظر عودتهم. أمنا العذراء على هذا القياس وهي أم السيد المسيح أيضا نجد فيها هذه الصفة الجميلة، أنها أيضا تحبنا، ويمكن أن نسميها أو نقول عنها أنها تحب البشر. ولذلك زي ما قلت، إن كانت السقطة الأولى في تاريخ البشرية من خلال آدم وحواء، فجاءتنا حواء الجديدة أمنا العذراء لكي ما تقدم لنا السيد المسيح مخلص العالم كله. بتحب البشر، بتحب الإنسان. وهاخد موقف أو اثنين في الكتاب المقدس، لكن هركز على بعض مواقف في التاريخ. في الكتاب المقدس كانت أمنا العذراء في المعجزة الأولى التي صنعها السيد المسيح، وكانت معجزة عرس، ولأنه كان في قانا الجليل إحدى مدن الشمال في فلسطين فاسمها معجزة عرس قانا الجليل. وزي ما احنا عارفين ان في التقاليد التي كانت موجودة في تلك الأزمنة، كان لما يعملوا عرس فرح في المجتمعات اليهودية، العرس يبدأ يوم أربعاء، يبتدي الاحتفال به، يقعد أربع وخميس وجمعة، وياخدوا السبت أجازة، وبعدين يكملوا الحد والاثنين والثلاث، ويتمموا الزفاف يوم الأربع. هكذا كان الحال. وكان يسموا العريس والعروسة في الزمن ده يسموهم الملك والملكة، نوع من التقدير، يعني زي ما بنسمي احنا نقول عريس وعروسة، وتعالى عريس وروحي عروسة زي ما بنقول في تقليدنا الشعب. حضرت أمنا العذراء هذا العرس، وكان من التقاليد الاجتماعية أنهم يقدموا مشروب ضيافة، وكان مشروب الضيافة هو عصير العنب، وعصير العنب بيتغير لو اتعصر النهاردة يوم عن يوم عن يوم بيتغير طعمه ويتغير تركيبته من ناحية الكيمياء، فلو استمر فترة يسموه كلمة خمر، ولكن ليس بالمفهوم الكلمة اللي مفهوم النهاردة. مشروب الضيافة خلص وصار أصحاب العرس في حرج، هيقدموا إيه للضيوف؟ كانت مشكلة. فأمنا العذراء راحت بمنتهى المحبة وقالت للسيد المسيح اللي موجود في العرس وقالت له كده: ليس لهم خمر. وكلمة خمر في الكتاب المقدس لا يقصد بمعناها الحرفي، ولكن لها معنى روحي وهو معناها الفرح. كلمة خمر لا هذا المعنى. فكأن أمنا العذراء بتقول للسيد المسيح ليس لهم فرح، مش فرحانين. وكانت العذراء مريم الحقيقة بتتكلم بلسان العهد القديم، فالعهد القديم لم تكن فيه مغفرة خطية، فمن أين يأتي الفرح؟ يجي منين؟ إذا كان الإنسان يبات ويصحى في خطاياه ونقدم ذبيحة على خطاياه فعلها مؤقت. فليس لهم فرح يقصد به ليس لهم فرح الخلاص، الخلاص من الخطية. ولذلك السيد المسيح أجابها إجابة لطيفة قوي، قال لها: مالي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. هذه إجابة فيها كل الاحترام والتقدير لأمنا العذراء. فكلمة امرأة زي كلمة هانم، لما نقول لواحدة النهاردة يا هانم، نوع من التقدير يعني. لكن المهم في الإجابة أن المسيح قال لها: مالي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. إيه علاقة الإجابة دي بالطلب بتاع أمنا العذراء التي تحب أهل العرس، تحب البشر الموجودين فيه؟ السيد المسيح كان يقصد ساعة الخلاص، ساعة الصليب، فكان لسه في بداية خدمته العلنية والجهرية اللي استمرت حوالي 3 سنين وأشهر قليلة. لم تأتي ساعتي بعد، ساعة الصليب دي أول معجزة. المسيح مذكور عنه في البشائر الأربعة حوالي 35 أو 36 معجزة، بدول المذكورين بالتفصيل شوية، لكن في معجزات كثيرة خالص. لم تأتي بعد. وبعدها أجابت أمنا العذراء إجابة لطيفة بتقول كده، وهي بتوجه كلامها للخدام اللي كانوا موجودين في العرس، بتقول لهم: مهما قال لكم فافعلوا. وبيعتبروا هذه العبارة القصيرة كأنها أصغر عظة في الكتاب المقدس: مهما قال لكم فافعلوا. وبالصورة الجميلة دهيت خدمت أهل العرس، فحول السيد المسيح الماء إلى خمر، وأنقذ أصحاب العرس من الحرج، وقدموا مشروب الضيافة، وفرحوا كل الناس الموجودين، وتم هذا العرس بسلام. ومن العذراء اللي بتحب البشر، وده إن كان قصة أو معجزة تمت في التاريخ، فأمنا العذراء محبة جدا لنا نحن المصريين بصفة خاصة. تقول اشمعنى يعني؟ هي العذراء مريم عندها يعني خيار وفقوس زي ما بيقولوا؟ لا، العذراء بتحب كل الناس، لكن الحقيقة هي عندها مساحة كبيرة في قلبها لنا نحن في مصر. تقول لي عندك دليل بالكلام ده؟ هقول لك هاخد مشهد من القرن الأول ومشهد من القرن العاشر ومشهد من القرن العشرين. وقف وياكم أمام هذه المشاهد التاريخية اللي بتشرح وبتقدم محبة خاصة من أمنا العذراء مريم لنا هنا في مصر. المشهد الأول في القرن الأول الميلادي، عندما ولد السيد المسيح، وكان هيرودس الملك يخشى على ملكه، فأمر بقتل الأطفال اللي عمرهم سنتين فما دون، لأقل يعني. فابتدت مريم العذراء التي كانت خطيبة ليوسف النجار ومعها الطفل يسوع الصغير الرضيع يهربوا. هتهربوا فين؟ فلسطين بلد محاطة بعدة دول، في من ناحية لبنان ومن ناحية سوريا ومن ناحية الأردن ومن ناحية مصر وفي ناحية البحر طبعا. فاختارت السماء للعذراء مريم أن يكون هذا الملاذ، أو نسميها رحلة الهروب إلى مصر. وده امتياز، لا مش امتياز، ده انفراد، انفراد لنا كلنا في مصر. واختارت العائلة المقدسة القديس يوسف النجار اللي على اسمه هذه الكنيسة المباركة، وأمنا العذراء بالطبع، والرضيع السيد المسيح، وجم مصر. طبعا لكم انكم تتخيلوا، ما كانتش الطرق طيبة، ما كانتش وسائل متاحة، ناس امكانياتهم ضعيفة، راجل شيخ وصبية ورضيع. شوفوا بقى الرحلة بهذه الصورة. ويعني كلمة رحلة دي معناها فسحة، هي ما كانتش فسحة طبعا. وكانت رحلة هروب من شر هيرودس. طب يعني ايه هجوم بلد وخلاص؟ لكن لا، ده ظلت هذه العائلة المقدسة تتجول في اكتر من 30 موضع في مصر. طب ما يقعدوا في حتة ويستخبوا وخلاص لو كانوا خايفين؟ لا، طب ما يروحوا الصعيد ويستخبوا؟ ما حصلش. ظلت العائلة المقدسة تتجول في مصر من منطقة لمنطقة ومن مكان لمكان، يستقبلها أهل مصر، وكانوا في ذلك الزمان من الأوثان، من الوثنيين، ويستقبلوا العذراء مريم. ومن المعجزات المشهورة أنها عندما كانت تدخل هذه العائلة في كل مدينة تسقط أوثان مصر، تقع الوثن، يبقى موجود تمثال، يبقى موجود كده يقع. وعدت العائلة المقدسة في مصر حوالي 3.5 سنين من الشرق للغرب ومن شمالها لجنوبها، زاروا بلاد كثيرة وزاروا أماكن كثيرة وبركوا في كل موضع. نهر النيل اللي بيشرب منه المصريين شرب منه السيد المسيح والعائلة المقدسة ومن العذراء. والأرض اللي بتطلع لنا الأكل والطعام أرض مصر، كلوا من أرضها وتنفسوا من هواها وباركوا ترابها وقدسوها. ولذلك نسمي مصر هولي لاند، الأراضي المقدسة، تماما زي فلسطين. يعني ما تسمع التعبير ده بتاع الهولي لاند، الأرض المقدسة، هي مصر وفلسطين. فلسطين التي ولد فيها السيد المسيح وصلب، ومصر التي عاش فيها هذه السنوات هاربا من وجه الشر، من وجه هيرودس. ومصر بقى يعني تصور كده حضرتك، يمكن وانت ماشي في الشارع اللي انت ساكن فيه تكون العذراء مريم مشت فيه، وتصور المكان اللي انت بتشرب منه مية تكون العذراء مريم ممكن تكون شربت منه، وتصور ان الطعام اللي بناكله كان نفس الطعام اللي كلته العائلة المقدسة. وتباركت بلادنا، ولذلك مصر أرض مقدسة والعذراء مريم بتحبها. وعايز أقول لك كده حاجات صغيرة خالص كمثال أو مثالين، أن حتى الآن نحتفظ في بعض البلاد بأسمائها، بأسماء عذراء فيه. مثلا في زيارة العذراء، وهي العائلة المقدسة لما زاروا أماكن كثيرة في منطقة بنسميها في كفر الشيخ سخة. اسمعوا كلكم عن سخة. ايه سخة دي؟ سخة بيقول لنا التاريخ ان السيد المسيح وهو طفل العذراء كانت زي ما تقول بتعدل هدومه زي اي طفل صغير، فحطت السيد المسيح على حجر وبتعدل الهدوم، فكعب السيد المسيح انطبع على الحجر فتسمى بيخا إيسوس، كعب يسوع. وتحرف هذا الاسم لأنه اسم طويل، بيخا إيسوس، اتحرف عبر الأجيال إلى أن صار كلمة سخة مقصود بها كعب يسوع. هكذا زارت العائلة المقدسة المواضع الكثيرة، شجرة مريم، جبل الطير، مرورا بمنطقة مصر القديمة اللي هي مصر القديمة النهاردة يعني، مرورا لغاية الدير، دير السيدة العذراء مريم اللي معروف بدير المحرق، وهناك المذبح الذي دشن بحضور المسيح ذاته. بلاد مقدسة ومباركة، ولا تضارعنا دولة في العالم بهذه البركة. بقول لكم العذراء مريم بتحب مصر. مشهد من القرن العاشر الميلادي. في القرن العاشر الميلادي كان يحكم مصر والي، وهذا الوالي كان في زمن البابا إبراهام ابن زرعة. البابا إبراهام ابن زرعة هو البابا رقم 62 في ترتيب باباوات كرسي الأسكندرية، وكان سورياني الجنس، وظل في بابويته حوالي 3 سنين وشهور قليلة. ماذا حدث؟ في زمنه دخلت الكنيسة في تجربة مرة. جاء إنسان يهودي وراح لهذا الوالي وقال له الجماعة المسيحيين دول مصريين عندهم إنجيل غريب، عندهم آية في الإنجيل غريب قوي. الآية دي بتقول وعلى لسان السيد المسيح: الحق أقول لكم إن كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. اللي يقراها طبعا استغرب. والآية ده في إنجيل متى الصح 17 عدد 20. فراح هذا الإنسان اليهودي بكل خبث لكي ما يوقع الوالي مع المسيحيين المصريين، وقال له شوف الجماعة دول عندهم آية غريبة قوي، والآية دي حاجة حد يصدقها؟ حد يقول لجبل اتنقل من هنا لهنا ازاي يعني؟ يبقى الكلام ده كله فاضي. فاستدعى الوالي البطريرك وسأله عن وجود الآية، والقصة معظمكم يعرفها. إلى أن دخلت الكنيسة في تجربة شديدة، فالوالي طلب من البطريرك أن عايز تشوف الآية دي متحققة في جبل اسمه جبل المقطم، عايزين ننقل. وبالصورة ده هي بدأ الأب البطرك مع كل شعبه، مع الإكليروس، مع كل الشعب، ابتدوا يرفعوا صلوات حرة ويطلبوا شفاعة أمنا العذراء مريم. ما هي ملجأنا. وفي الترانيم بنقول عليها صفات كتيرة قوي، هي الملجأ، هي الشفيعة، الشفيعة المؤتمنة. والتجربة دي على أرض مصر ولم تحدث في أي بلد في العالم. وبدأت الصلوات والدموع والسجدات والمطانيات من أجل أن تتحقق هذه الآية فعليا. العذراء مريم في محبتها للمصريين راحت للأب البطريرك وقالت له في واحد كده مش ظاهر في الصورة اسمه سمعان الخراز، مش ظاهر في الصورة. يعني القصة دي بتقول لنا ان في قديسين بس مش باينين قدامنا. في قديسين طبعا، وحنعرف نعيش يوم من غير قديسين؟ هات سمعان الخراز وبصلاته وبنقوته، وطبعا امنا العذراء اللي ارشدت، هيقف ويساعدك في نقل الجبل وتجمع الشعب والإكليروس والأب البطريرك وسمعان الخراز. وبدأوا يرفعون صلوات بعد مهلة 3 أيام، وكانت النتيجة أن الجبل يرتفع ويشوفوا من تحت الشمس، ويرتفع الجبل وينتقل، وكل ما يقولوا كيريا ليسون يتنقل الجبل ويتحرك، وكان مثل زلزال. وهذه القصة أو هذه المعجزة التي تمت على أرض مصر سجلها المؤرخين مش مسيحيين زي المقريزي مثلا، سجلوها في كتاباتهم. ونقل الجبل وصارت معجزة في القرن العاشر الميلادي. الكنيسة المصرية حبت تحتفظ وتسجل هذه المعجزة. عملت ايه؟ قالت طيب لان الشعب صام ايامها 3 أيام، يلا نخلي الصوم ده هو يبقى متكرر كل سنة. فصوم الميلاد اصله 40 يوم زي ما موسى صام على الجبل، فراحت الكنيسة حطت 3 أيام على الصوم، فبقى الصوم كم يوم؟ 43 يوم. هذه الأيام الثلاثة الأول هم دول تذكار لمعجزة نقل جبل المقدم في زمن البابا إبراهيم ابن زرعة. العذراء مريم اللي بتحب المصريين وتحب أرض مصر. المشهد الثالث والأخير في القرن العشرين. في القرن العشرين منذ حوالي 48 سنة، سنة 1968، بعض الموجودين طبعا يفتكر، الموجودين الصغيرين مش الكبار، ايه اللي حصل؟ مصر دخلت في فيما يسمى نكسة 67 اللي السنة الجاية يمر عليها 50 سنة، وما زال لها تأثير طبعا في حياة المصريين. دخلت في النكسة، وكان أيامها عمل صعب جدا، اتأثرت به مصر جدا جدا، وكانت أجواء الحزن والانكسار على كل المصريين، كانش في حاجة تفرح خالص. حتى نسمع في التاريخ أن الرئيس وقتها جمال عبد الناصر بعد أيام منها حب يستقيل، والشعب رفض طبعا. وبعدين مصر اللي عايشة في الحزن ده، جه سنة 68 سنة التالية على طول، وفي شهر إبريل، يعني بعد 10 شهور تقريبا من النكسة، في شهر إبريل بدأ تجلي أمنا العذراء مريم بصورة مبهرة ومنيرة في كنيستها في ضاحية الزيتون. وابتدى ظهور العذراء مريم ظهور غير مسبوق، شافوا ملايين من البشر وملايين من المصريين طبعا مسلمين ومسيحيين، وشافوا مسؤولين، شافوا هذا الظهور مسؤولين كتير وشافوا أجانب للغاية، وصار حدث بتتكلم عليه كل الميديا العالمية في وقتها، ما كانش طبعا التقدم اللي موجود الأيام دي، والصحف المصرية نشرته في صفحتها الأولى، جريدة زي جريدة الأهرام وهي أعرق جريدة مصرية نشرته في الصفحة الأولى. طبعا برضو كان آلات التصوير محدودة وإمكانيات التصوير عادية وكانت أبيض وأسود، فنشر الصورة وكتب المصور كده إن هذا الظهور العذراء مريم، وقد أثبت القسم الفني بالجريدة أنه لا يوجد تلاعب في هذه الصورة، يعني الصورة مش متفبركة، صورة حقيقية. كانت صورة قبة الكنيسة في الزيتون وعليها ظهور العذراء، وكان ظهور العذراء ده اللي استمر أكثر من سنتين وشوية، ظهور شديد أطفى فرحة على كل المصريين وعطى نوع من السلام والسكينة لكل المصريين بعد نكسة الحرب أو في أيام النكسة، وكان أيضا استعداد لمجيء رفات القديس ماري مرقص اللي بعدها جه شهر يونيو وافتتاح الكاتدرائية المرقسية في القاهرة اللي في الأمبر ويس، وده كله كان في زمن البابا كيرلس السادس. ظهور العذراء في الزيتون لا يضارعه ظهور آخر في كل العالم في كل التاريخ. بنسمع عن ظهورات العذراء في إيطاليا في روسيا وفي فرنسا وفي البرتغال، نسمع عن ظهورات كتير، لكن غالبا هذه الظهورات ظهورات فردية أو محدودة. ولكن ظهور العذراء في الزيتون كان ظهور جماعي ومستمر. في أوقات كانت العذراء تبقى ظاهرة بالساعات والناس قاعدة وبترتب ويلا ظهري للعذراء مريم وأمنا يا عذراء، عارفينها؟ قولوا وياي كده، أمنا يا عذراء يا أم المسيح يا اللي دايما أمنا يا عذراء يا أم المسيح يا اللي وكان يتكلم الناس تبقى قاعدة، ومن الازدحام الشديد في وقتها وافقت الدولة على أن الأرض اللي قدام كنيسة اللي ظهرت فيها العذراء وعليها العذراء تبنى فيها كنيسة ضخمة، كنيسة السيدة العذراء في الزيتون، تخليدا لهذه الحادثة المصرية، وتروح تزور كاتدرائية ضخمة بتجسد وبتسجل في التاريخ ظهور العذراء مريم في هذا الظهور. طبعا في ظهورات بعد كده كتيرة ظهرت في مصر وقبل كده ظهورات كلها، لكن بالقياس بظهور الزيتون يعتبر ظهور كبير. هذه هي أمنا العذراء المحبة لكل البشر، والتي نسميها الشفيعة المؤتمنة، والتي نلجأ إليها ونثق بكل الإيمان إنها بتبقى حاضرة ويانا. إحنا تلت كنائسنا القدسية في مصر وفي العالم بتسميه على اسم العذراء، وكنيستكم على اسم العذراء والقديس يوسف النجار. دي أمنا العذراء اللي إحنا بنبقى فرحانين بيها وبنفرح بوقت الصوم وبنفرح بشفاعتها وبنطلبها، وهي قريبة جدا لكل إنسان فينا، وبتعطينا نوع من الطمأنينة ونوع من السلامة الداخلية إنها دايما ويانا. يباركنا مسيحنا بكل بركة روحية، وإحنا بنفرح بوجود عدد من الإخوة النواب في البرلمان حاضرين ويانا، وأنا بشكر أباء الكنيسة وبشكر خدمتها وشممستها، وببارك لكم على الكنيسة الجميلة دهية، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد.
من الليل يا سبتي في يوك عاد يوم ماسي كينكاي في استوسيون استوليون ما تنو شبولين قوين مشابين شويس إيسوس بخريستوس سمون مهم بيارو ماري بكمين انتكي